واهيا يا 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 وغدر منها ذلك الضلع حسرة على الخاط من هذه الرزية حانيا يا يا ومما يزيل القلب عن مستقره هو يترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الواحي عند طليقها على أي حال بحال به يشجين حتى أعادي دشوا براس أهل المعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتف بقيود وحبة وراس بن فاطم بطشت ينظر له يزيد بيد عصاه ويصفق بعيد على ويصيح يا اهل الشام سووا الذبحة عيد من بيت حيدر ما بقت بس حرم واطفى وصد الرجس للراس صاب بخيزران وحسينا وصد الرجس للراس صاب بخيزران ويقول هذا ابن الذي رمى النساء يا حسين كم مر الهضام منكم علانا بوكم قتل عتبة وشيب قروم لرجع اسمع اسمع ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبت حرمك أقول ما حد تخدر بالحرى يرمي في الختك وانا اهتكتها وركبتها فوق لجنة لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هنالك مجموعة آيات قرآنية تناولت مسألة الدعاء بالحديث، ومن أهم هذه الآيات الآية التي افتتحنا بها صدر المجلس نظرا لما تشتمل عليه من نكات ولطائف وإشارات، تفتح آفاقنا نحو أسرار وفلسفة مسألة الدعاء. ولذلك فإننا نحتاج أن نقف عند هذه الآية مفردة مفردة لتتضح لنا ما تشتمل عليه من اللطائف المرتبطة بمسألة الدعاء. المفردة الأولى مفردة سألك وإذا سألك عبادي عني. هذه المفردة تثير عندنا تساؤلا، يقول لماذا استخدم القرآن صيغة أسلوب المخاطب الحاضر وإذا سألك؟ خب لماذا لم يقل القرآن وإذا سأل عبادي عني فإني قريب؟ لماذا عبر بهذه الصيغة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ هذا التساؤل عندما يطرح يستطيع اللغوي أن يجيب عنه جوابا، ويستطيع المتكلم أن يجيب عنه جوابا آخر. فاللغوي ينظر إلى الآية من منظار لغوي محض فيجيب من منطلق معرفته اللغوية، والكلامي ينظر للآية من منظار كلامي فيجيب عن الآية من خلال منظاره الكلامي، وهكذا هو القرآن. القرآن الكريم كل مفردة منه تشتمل على خزائن، وكل من خلال معرفته يستطيع أن يفتح خزانة من خزائن القرآن. لما نريد نجيب عن هذا التساؤل، لماذا القرآن استخدم صيغة أسلوب الخطاب للحاضر؟ انجي أولا إلى إجابة اللغوي نبينها، ثم نأتي إلى إجابة المتكلم. اللغوي يقول استخدم القرآن هذه الصيغة من باب الالتفات. شلون الالتفات؟ علماء البلاغة يذكرون أن من جملة الأساليب البلاغية عند المتكلمين أسلوب الالتفات. التفات يعني شنو؟ يعني أن المتكلم يتكلم بأسلوب معين، ثم فجأة يفاجئ المخاطب بالانتقال من ذلك الأسلوب إلى أسلوب آخر. مثلا شوف المتكلم يتكلم بضمير الغائب، ثم يغير الكلام إلى مخاطبة الحاضر، هذا يعبر عنه التفات. الالتفات ما هي ثمرته؟ ما هو الهدف منه؟ يقول اللغويون البلاغيون ثمرة أسلوب الالتفات هي تنبيه المخاطب على أهمية الخطاب. يعني أنا لما أريد أنبه المخاطب على أهمية الخطاب اللي أنا جاي أتكلم وياه حوله، هو قد يكون في حالة يقظة، في حالة غفلة، في حالة ذهول، فأنا أتعمد أنتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر من أجل إيقاظه، من أجل تنبيهه، لكي يلتفت إلى أهمية الخطاب الذي أنا أريد الحديث حوله. لما نجي إلى الآية تطبق عليها هذا المعنى تشوفه واضح. قرآن قبل أن يتحدث عن آية الدعاء كان يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأكمل الآية ثم فاجأ المخاطب بأسلوب مختلف، بأسلوب مخاطبة الحاضر: وإذا سألك عبادي عني. الغرض من هذا الالتفات هو التنبيه على أهمية مسألة الدعاء، وأنها مسألة يجدر الالتفات إليها والتوجه إليها. إذن اللغوي لما نجي يجاوب عن هذا التساؤل يجيب عنه من منظاره اللغوي، يحمل الآية على أسلوب الالتفات البلاغي، لكن لما نجي المتكلم يتعامل مع الآية تعامل معها تعامل مختلف. متكلم عندما يأتي إلى الآية يقول: الغرض من مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله هو الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله له مقام الوساطة في الفيض. شلون يعني مقام الوساطة في الفيض؟ مقام الوساطة في الفيض يعني أنه ما من فيض إلهي يفيضه الله تعالى على العباد إلا يفاض عليهم بوساطة رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن أكد على هذا المقام في عدة من آياته: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. التوبة فيض، الرحمة فيض، لكن القرآن يقول هذا الفيض لا يمكن أن يفاض على أحد إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. اجي إلى آية أخرى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الغنى فيض إلهي، لكن هذا الفيض الإلهي لا يمكن أن يفاض على أحد إلا بواسطة رسول الله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن القرآن يؤكد على أن النبي له مقام الوساطة في الفيض. زين، بما أن الآية التي نحن بصددها هي آية الدعاء وتتحدث عن استجابة الله تعالى للدعاء، واستجابة الدعاء فيض إلهي، أرادت أن تنبه الآية على أن هذا الفيض وهو استجابة الدعاء لا يتحقق إلا بتوسط رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك خاطبت النبي صلى الله عليه وآله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وجاءت بالنبي في أولها لتلمح وتشير إلى أن النبي هو واسطة الفيض وبوابة الفيض، وهذا ما أكدته الروايات. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي رفع الدعاء. فإذا ذكر النبي رفع الدعاء، إذا ارتفاع الدعاء واستجابة الدعاء لا يمكن أن تتحقق إلا بتوسط رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه مفردة. انجي إلى المفردة الثانية وهي مفردة عني، وإذا سألك عبادي عني. ما هو متعلق السؤال؟ وإذا سألك عبادي عني، سألوا عنه من أي ناحية، من أي حيثية؟ لما نحن نجيب عن هذا التساؤل فهم بقية الآية يتوقف على الإجابة عن هذا التساؤل. شلون؟ يعني هذه فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، قد تكون جوابا عن التساؤل وقد تكون تخطئة للسؤال. هم هذا احتمال هم هذا احتمال؟ فإني قريب تخطئ للسؤال، هذا احتمال. فإني قريب إجابة عن السؤال، هذا احتمال آخر. هذه الاحتمالات من أين تتأتى؟ هذه الاحتمالات تتأتى من تحديد متعلق السؤال. وإذا سألك عبادي عني، سألوا عن ماذا؟ أكو عندنا احتمالات. احتمال الأول، سألوا عن ذات الله. وإذا سألك عبادي يعني وإذا سألك عبادي عن ذاتي فإني قريب، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن متعلق السؤال هو إجابة الدعاء، يعني وإذا سألك عبادي عن استجابتي لدعائهم فإني ماذا؟ فإني قريب. هذا احتمال وهذا احتمال. إذا حملنا الآية على أن متعلق السؤال هو الذات الإلهية، يكون قوله فإني قريب تخطئ للسؤال. ليش تخطئ للسؤال؟ لأنه لا معنى أن يسأل عن القريب الحاضر، وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الغائب البعيد. وأما القريب الحاضر فإنه لا يسأل عنه. لذلك الشاعر يقول: ومن العجائب أن أكون مسائلا عن صاحب لازلت أصحبه معي. الشيء الصاحب المعاصر القريب الحاضر لا يصح السؤال عنه، وإنما يصح السؤال عن الغريب البعيد الغائب. وهذا شيء عرفي واضح. فنحن إذا حملنا متعلق السؤال على أنه الذات الإلهية، يكون قوله فإني قريب تخطئة للسؤال. القرآن يقول لا معنى لسؤالكم عن الذات الإلهية، لأن الذات الإلهية ماذا؟ قريبة حاضرة، والقريب الحاضر لا يصح السؤال عنه. لكن لما نحمل الآية على الاحتمال الثاني وهو الأقرب، لماذا؟ لأن الآية بصدد الحديث عن الدعاء وفي مقام الحديث عن استجابة الدعاء، فالمناسب أن يكون المسؤول عنه هو ماذا؟ هو استجابة الدعاء. أن الله تعالى يستجيب الدعاء إذا دعي أم لا؟ فيكون قوله تعالى فإني قريب جوابا عن السؤال وليس تخطئة للسؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا جواب السؤال. شلون جواب السؤال؟ توجه معي إلى أمرين ليتضح لك كيف أن هذا هو جواب السؤال. الأمر الأول أمر عرفي، الأمر الثاني أمر عقائدي كلامي. الأمر العرفي هو أن استجابة مسألة السائل، سواء كانت مسألة معرفية لو كانت مسألة مادية، استجابة لمسألة السائل تتوقف على أمرين على أقل تقدير: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني القدرة. الآن أنت من يجيك واحد يسألك مسألة معرفية، عندك علم تستطيع أن تجيب، تجيب، لكن لو كانت عندك قدرة على الكلام وعلم ما عندك لا تجيب. عندك علم ما عندك قدرة على البيان لا تجيب. إجابة المسألة المعرفية تتوقف على علم وعلى قدرة، أيضا إجابة المسألة المادية كذلك. من يجي واحد يقول لك أنا محتاج وأريد تنطيني بمقدار حاجتي، استجابة تتوقف على علم بحاله أنه فعلا محتاج، وتتوقف على ماذا؟ على قدرة. وأما لو كان جاهلا بحاله فإنه لن يستجيب له، ولو كان عالما بحاله وغير قادر فإنه لن يستجيب له. هذه مسألة عرفية واضحة، استجابة لمسألة السائل تتوقف على أمرين: على علم وعلى قدرة. هذا الأمر الأول، الأمر العرفي. نجي إلى الأمر الثاني، أمر الكلام. هناك مسألة خلافية بيننا نحن الشيعة وبين المدارس الأخرى ترتبط بصفات الله الذاتية. صفات الذاتية نظير العلم، نظير القدرة، نظير الحكمة، نظير اللطف، نظير الرحمة. هذه الصفات التي لا يمكن أن يوصف الله بعكسها، بضدها، صفات ذاتية. عندنا كلام أن الصفات الذاتية لله هل هي عين ذاته أو أنها زائدة على ذاته؟ يعني الله شيء وعلمه شيء، لو الله وعلمه شيء واحد، الله شيء وقدرته شيء، لو علمه، لو قدرته وذاته شيء واحد. من اجي إلى المخلوق، المخلوق صفاته زائدة على ذاته. لما يكون عندك واحد عالم، يكون عندك واحد خطيب، يكون عندك واحد شاعر، يكون عندك واحد طبيب، العالم علمه غير ذاته، الشاعر شعره غير ذاته، الطبيب طبه زائد على ذاته، الخطيب خطابته زائدة على ذاته. هذا معناه أن الصفات زائدة على الذات، لكن الله تعالى الأمر بالنسبة له ماذا؟ مختلف. فصفاته عين ذاته، ذات الله هي العلم، علمه هو ذاته، ذات الله هي القدرة، قدرته هي ذاته، كله علم، كله قدرة، كله حكمة. صفات الله عين ذاته وليست زائدة على ذاته، بل القول بأن صفات الله زائدة على الذات مؤداه إلى الشرك. شلون مؤداه إلى الشرك؟ ذره في سبله إلى مهم. هذان الأمران إذا التفتنا إليهما يتضح الجواب. وإذا سألك عبادي عني، متعلق السؤال هو ماذا؟ الاستجابة وعدمها. وإذا سألك عبادي عني يعني عن استجابتي لدعائهم، شنو الجواب؟ فإني قريب. ليش هذا جواب؟ لأنه إجابة السؤال تتكون بالعلم وماذا؟ والقدرة. وإذا صار قريبا صارت قدرته قريبة لو بعيدة؟ قريبة، لأن قدرته عين ذاته. وإذا صار قريبا صار علمه قريبا أو بعيدا؟ قريبا، لأن علمه عين ذاته. فإني قريب يعني قريب بعلمي وماذا؟ وقدرتي ولطفي وحكمتي، لأن صفاتي عين ذاتي. ومن كان علمه وقدرته وحكمته حاضر قريبة فهو أقدر على ماذا؟ على الإجابة. إذن فإني قريب جواب عن سؤال السائل بالبيان الذي ذكرناه. انجي إلى المفردة الثالثة، وهي مفردة عبادي. نحن قدمنا مفردة عني باعتبار أنها مرتبطة بمتعلق السؤال حتى تكون مردفة بالسؤال. وإذا سألك عبادي عني، هذه المفردة مفردة عبادي فيها ثلاث لطائف قرآنية تفتح عندنا مجموعة من الآفاق اللطيفة المرتبطة بالدعاء. لطيفة الأولى، ما هو معنى العباد؟ خب، واضح أن العباد جمع عبد، هذا أمر واضح، لكن ما هو معنى العبد؟ أكو عندنا استعمالات قرآنية ثلاثة لكلمة العبد. استعمال الأول، العبد بمعنى الممحض في العبودية. يعني ماذا؟ يعني الذي امتثل جميع أوامر الله وانتهى عن جميع نواهيه، بل لم يصدر منه حتى مخالفة الأولى فضلا عن فعل مكروه أو ترك مستحب أو فعل محرم أو ترك واجب، تمحض في العبودية، وهذا هو أعلى المقامات وأرقاها. القرآن استخدم وين؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا العبودية بمعنى التمحض في العبودية. لذلك أنت تقرأ في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى بنبيه، ولا قال سبحان الذي أسرى برسوله، ولا قال سبحان الذي أسرى بمحمد، قال سبحان الذي أسرى بعبده. لأن أعظم المقامات والذي عليه يترتب مقام الرسالة، مقام النبوة، مقام الإمامة، مقام العصمة، أعظم المقامات مقام التمحض في العبودية. ولذلك وصفه القرآن بأعظم الأوصاف والمقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا معنى. استعمال الثاني، العبد بمعنى المؤمن بالله. صدرت منه معصية، صدرت منه خطيئة، ما دام يؤمن بالله فهو ماذا؟ عبد لله، ولأتخذن من عبادك شنو نصيبا. هنا من عبادك يعني الممحضين في العبودية، لا، لأنه قد استثناهم، إلا عبادك منهم المخلصين. إذن ولأتخذن من عبادك نصيبا، من هم عباده الذين للشيطان نصيب فيهم؟ هم المؤمنون بالله غير الممحضين في العبودية. هذا معنى ثاني. الاستعمال الثالث لكلمة العبد، العبد بمعنى المملوك، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. في آية قرآنية: وإن كل من في إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن شنو عبدا، يعني إلا آتي الرحمن مملوكا. العبد يستخدم بمعنى المملوك. ليش العبد يطلق على المملوك؟ لأن هي العبودية بمعناها اللغوي تعني الخضوع والتذلل، والمملوك بالملكية الاعتبارية خاضع ومتذلل لمالكه. فالمملوك بالملكية الحقيقية، أي نحن خاضعون قهرا وتكوينا لمالكنا سبحانه وتعالى، فنحن أحق بوصف العبودية من المملوك بالملكية الاعتبارية. إذا كان هذا الرق المملوك بالبيع والشراء يعبر عنه عبد لأنه خاضع ومتذلل لمالكه، فنحن المملوكون تكوينا لله أولى بوصف العبودية من المملوك بالملكية الاعتبارية. إذن المملوك بالملكية الاعتبار مملوك يعبر عنه العبد. زين، شنو المراد من العباد في الآية المباركة؟ عباد بمعنى الممحضين، لو بمعنى المؤمنين بالله، لو بمعنى المماليك. العباد بمعنى المماليك. ليش؟ انتظرني سأبين لك النكتة في ذلك. انجي إلى اللطيفة الثانية: وإذا سألك عبادي لماذا أضاف العباد إلى نفسه، لماذا لم يقل وإذا سألك العباد؟ ليش قال وإذا سألك ماذا عبادي؟ هذه الإضافة يعبر عنها العلماء بالإضافة التشريفية. شنو معنى الإضافة التشريفية؟ إضافة تشريفية إذا كان هنالك مخلوق معين وأردت أن تكسب هذا المخلوق شرفا رفعة، فإنك تضيفه إلى ذي الشرف وإلى ذي الرفعة، فيكتسب من شرفه ورفعته. ويعبر عن إضافتك إليه بالإضافة التشريفية. وإحنا في استخداماتنا ومحاوراتنا دائما ما نستخدم ذلك. شوف مثلا إذا افترض مدرس عند قسمين من الطلاب، طالب يرفع الرأس، طالب يساوي الرأس بالتراب، من يشوف هذا الطالب الذي يرفع الرأس يقول هذا تلميذي، يضيفه إلى نفسه لأجل أن يكسبه رفعة أو يكتسب منه رفعة أيضا. واحد عند نوعين من الأولاد، عند ولد له مقام مرموق عظيم رفيع، لو مقام معنوي لو مقام دنيوي، من يقعد في مجلس يتحدث هذا ولدي، لكن لا، لو ابتلي بولد طالح خلي يتكلم وش ما يتكلم عنه، إذا يقدر هم ينفي ولادته عنه هم ينفيها من غير أن يضيفه إلى نفسه. وهذا استعمال محاوري، استعمال محاوري عرفي، الغرض منه، الغرض من هذه الإضافة هو التشريف، لذلك يعبر عنها إضافة تشريفية. القرآن استعمل هذا الأسلوب، روح الله، ناقة الله، بيتي، تقول عن الكعبة المشرفة بيت الله، يعني الله تعالى له بيت يحل فيه؟ لا، روح الله يعني الله تعالى له روح؟ كلا. شهر الله، شهر رمضان شهر الله، يعني الله تعالى له شهر معين؟ كلا. إذن هذه الإضافة ماذا تعني؟ هي إضافة ماذا؟ تشريفية. عندما تريد أن عندما أراد القرآن أن يكسب الناقة شرفا قال ناقة الله، عندما أراد أن يبين رفعة شهر رمضان قال شهر الله، عندما أراد أن يبين عظمة الكعبة المشرفة قال ماذا؟ بيت الله. هذه الإضافات الغرض منها التشريف. هنا القرآن أراد أن يبين عظمة مقام الداعين. الإنسان عندما ينشغل بالدعاء، هذا الإنسان المتلبس بالدعاء، ما هو مقامه؟ ما هي منزلته؟ أراد القرآن أن يبين بأن هذا لأنه متلبس بالدعاء فهو عبد الله، أضافه الله إلى من؟ إلى نفسه، تشريفا له وتكريما. فقال وإذا سألك عبادي عني، عبر عن الداعين بعباده وأضافهم إلى نفسه تكريما وتعظيما لهم ورفعة لشأنهم ومقامهم. وفي ذلك دلالة كبرى على أهمية الدعاء وعظمة الدعاء. انجي إلى اللطيفة الثالثة وبها الختام. وإذا سألك عبادي عني، ليش القرآن اختار مفردة العباد؟ ليش ما قال وإذا سألك خلقي عني، وإذا سألك الناس عني؟ ليش اختار مفردة العباد من بين المفردات؟ اختار مفردة العباد لأجل أن ينبه على الترابط العلي والمعلولي بين الدعاء وبين الإجابة. شلون الترابط العلي والمعلولي؟ عجيب هذا القرآن، عجيب هذا القرآن، يتحدث بآيات بمفردات يردفها ببعضها البعض، وتكون هذه المفردات خاضعة لسبك دقيق ونظم دقيق لكي يوصلنا إلى معنى من المعاني لا نلتفت إليه إلا بالتأمل بالتمعن بالتدبر. شلون النظم العلي والمعلول، الربط العلي والمعلول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. الإجابة رتبها القرآن على ماذا؟ على القرب. والقرب رتبه على ماذا؟ على العبودية. هذا الترتب ترتب علي ومعلولي. شلون؟ يعني لما كان الدعاة مماليك لله، قلنا العبودية بمعنى المملوكية، لما كان العباد مماليك لله والمالك قريب من مملوكه، إذن فالله ماذا؟ قريب منهم. فالعبودية بمعنى المملوكية هي علة القرب، ولما كان قريبا منهم بعلمه وبقدرته وبلطفه وبحكمته وبرحمته كان ماذا؟ مجيبا لدعائهم. فالقرب علة الإجابة. إذن احنا عندنا معلول وهو إجابة الدعاء، هذا المعلول علته القرب، والقرب علته ماذا؟ المملوكية، لأنها توجب اقتراب المملوك من المالك. فهناك ترابط علي ومعلولي، لكن لو القرآن غير المفردة المعنى هذا راح. لو قال القرآن وإذا سألك الخلق عني أو وإذا سألك الناس عني اختلت هذه اللطيفة القرآنية واندثرت هذه النكتة القرآنية، لكن القرآن مبني على انتقاء دقيق للمفردات لأجل أداء المعاني الراقية والشامخة. إذن اختيار مفردة العبودية بالخصوص لأجل بيان علة القرب، والقرب لأجل بيان علة الإجابة، وبذلك يتضح الجواب عن المسألة. فالإنسان المملوك لله يكون قريبا إلى الله، وإذا كان قريبا منه كان الله أقدر على إجابته من غيره بل من نفسه، لأنه مالكه وأقرب، والأقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. لذلك من يلتفتون إلى نكتة المملوكية وأنهم مملوكون لله تعالى ويتعاملون مع الله معاملة المملوك لمالكه، تراهم لا يلتفتون لغير الله، لأنه هو المالك ولا سواه في كل اللحظات في كل المواقف. هم لا يلتفتون لسوى مالكهم الذي بيده مقاليد أمورهم. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيار لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فقط البوصلة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى ولا سواه، وجسده الشريف يشخب دما عبيطا، وجسده الشريف موزع بالطعنات والضربات، ومع ذلك ليس سوى الله في قلب الحسين، ليس سوى الله في قلب أبي عبد الله. وكان يحرك شفتيه، علي بن طعان يقول رأيت الحسين يحرك شفتيه على بوغاء كربلاء. اقتربت من الحسين وكان صوته قد انكسر من شدة الضعف والتعب والظمأ والعطش، يقول اقتربت منه لأسمع ماذا يقول، وإذا به يقول يا قوم وحق جدي أنا عطشان، فلقد تفطرت كبدي من الظما، فاسقوني قطرة من الماء. هذا علي بن طعان الحسين ساقيه الماء بيده، ساقيه الماء بيده أبو علي، والمفروض في علي بن طعان ينتظر الفرصة ليرد الجميل لأبي عبد الله. رد الجميل للحسين سوى، صار يجمع الحصى والحجارة، وكلما أن الحسين رماه بحجر على جسد، الحجر على الحجار، الحصى على الحصى، إلى أن انقطع صوت أبي عبد الله، انقطع أنينا، سكنت حواسا. علي بن طعان لما رأى الحسين على تلك الحالة يقول رق قلبي لحاله، قلت هذا ميت على كل حال فلأسقيه قطرة من الماء. يقول ذهبت إلى المشرع لأملأ القربة ماء، رجعت من المشرع وإذا بالمنادي ينادي البشارة يا أمين، فلقد قتل الحسين. هذه اللحظة التي عاشها علي بن طعان عاشتها مولاتنا زينب، ولكن في موقف آخر. شنو هذا الموقف؟ تقول الرواية أقبلت إلى زين العابدين قالت يا ابن أخي ما لي أرى الكون قد تغير. شنو صاير يا ابن الحسين؟ قال لها عم ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة، صار الإمام ينظر مليا، تقول الرواية ثم التفت إليها قال عم زينب اجمع اليتامى والنساء في خيمة واحدة. بعد قال إلها كلمة ما أدري تتحملها لو لا، قال عم شدي إزارك واستعدي للسبع. قالت ما الخبر يا ابن أخي؟ قال هذا رأس الحسين على رأسه. ويلي فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهار ترهتك والنسوة، حرمة وضعيفة حال تبلوني بربع، بس ما سمع صوت الوديعة فتح العين وقالها يا زينب ذاب قلبي من هلعت، ما اقدر ارد الخيل يا اختي عنها لطنة. ليش ابو علي؟ انهض ثلاث مرات واوقع فوق لتر. يا علي يا علي، انهض ثلاث مرات واوقع، ردي الخيمة يا حزينة لا تضيعي، سهم بقلبي نزف دمي ومزج حشا. اقول مثلث ولا تمكنتني ازعل من اقفى، يا اختي تخليني اموت ومحدو، جيبي لي سكينة قبل لا يفرق البيت. صاحت أحسين بعدك لا هنا عيش بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني فرج عنا
بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشيعة أمير المؤمنين، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.